السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت كلام في مثل 19، أعتقد ما كملنا عن مثل 19. في مسألة إلحاق الأنبياء والأوصياء والزهراء سلام الله عليها بالأئمة والرسول، قلنا في بالقوي يظهر كم كلام الشيخ السابق لا داعي للتكرار. طرح المسألة ينبغي أن يكون بهذا الشكل، أن دليل الحكم على المفطرية بالمفطرية في محل الكلام، مفطرية الكذب على الله ورسوله، هذا دليل الحكم بالمفطرية. ينبغي أن نطرح الكلام بهذا الشكل، أن هذا هل يشمل الأنبياء والأوصياء أو لا يشمل؟ بعبارة أخرى من البحث ينبغي أن يقال، هل هناك دليل يدل على أن الكذب على الأنبياء يوجد فساد الصوم أو لا نملك مثل هذا الدليل؟ طرح ينبغي أن يكون بهذا الشكل، وإذا طرح البحث بهذا الشكل حينئذ الجواب ذكروا بأن الجواب واضح وأنه لا يشمل. لماذا؟ لأن الوارد في الأدلة التي نعتمد عليها لإثبات المفصلية بالكذب خاصة بالكذب على الله، الكذب على الرسول، فالمقصود بالرسول ليس هو طبيعي الرسول ومطلق الرسول، وإنما المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، والكذب على الأئمة المقصود بهم واضح أيضا. إذن الدليل ليس في قابلية أن يشمل ماذا غير هؤلاء، وبذلك نفقد الدليل على أن يكون الكذب على غير هؤلاء موجبا لفساد الصوم، وهذا لا يقلل من شأنهم كما هو واضح. المسألة مسألة حكم شرعي، وفساد الصوم عندما يكذب على هؤلاء. وأما أن نأتي كما يظهر من السيد الخوي ونقول أن الكذب على الأنبياء يرجع إلى ماذا؟ إلى الكذب على الله، فيكون موجبا لفساد الصوم بهذا الاعتبار، لأنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الكذب على الله، باعتبار أن الإخبار عن الأنبياء إخبار عن الله، فيكون الكذب عليهم قهرا كذبا علينا على الله. هذا قد يتحقق في افتراض هو فرضه، وهو ان يكون ان يكشف افتراض انه يكون الملازمه بين ان يكون الاخبار عنهم اخبار عن الله، باعتبار ان الاخبار عنهم يكون من حيثيه كونهم رسل، كونهم انبياء، كونهم يخبرون عن من عن الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الحيثية فيكون هناك ملازمة بين الأخبار عنهم والأخبار عن من؟ عن الله، فيكون الكذب عليهم كذبا علينا على الله، فيرجع بالآخرة إلى ماذا؟ إلى الكذب على الله، وحينئذ نحكم بكونه مفتر ومفسد للصوم بلا حاجة إلى دليل، ما يحتاج إلى دليل خاص، ود الأدلة الموجودة عندنا اللي تقول أن الكذب على الله يكون موجبا لفساد الصوم. قل هذا الكلام قد يفرض انه صحيح اذا لوحظ من هذه الزاويه وامثالها، لكنه هذا من جهه انه لا يخص بهؤلاء. كل من يمكن في حقه ان تثبت من هذه الملازمه، يعني ملازمه بين اخباره وبين بين الاخبار، بين الاخبار عنه والاخبار عن من؟ عن الله. ولازم بين أن الإخبار عن شخص هو إخبار عن الله، كل من تتحقق في حق هذه الملازمة قهرا يكون الكذب عليه كذبا علينا على الله، قهرا يكون الكذب عليه كذب على الله. من جهة أخرى أن هذا في الحقيقة يستلزم يعني إلغاء هذا العنوان، يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أن الكذب فقط على الله والرسول لأنه اللي يفسد الصوم، ونقدر نقول أن الكذب على الأنبياء لا يفسد الصوم بما هم أنبياء، بما بقطع النظر عن إرجاع الكذب عليهم إلى الكذب عليهم على أحد العناوين السابقة، وإنما نلتزم بكون نفسد للصوم بإرجاعه أن الكذب عليهم كذب على الله بالمعنى اللي ذكره، يعني هذا معناه أن الكذب عليهم ليس من الموجب إلا للفساد، فنستطيع أن نقول أن الكذب على الأنبياء لا يكون موجب لفساد الصوم، أما في حال يرجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله هذا لا تختص بهم ولا توجب ماذا، ولا توجب أن نقول أن الكذب على الأنبياء يكون موجب لفساد شنا لفساد الصوم، مضافا إلى أنه هذا يظهر من الاختصاص بأن المفطرية تختص بالكذب عليهم بالأمور الدينية، لأن الكذب عليهم إنما يكون كذبا على الله عندما يخبر عنهم في أمر شنو؟ في أمر ديني، لأنه حينئذ تكون الملازمة بين الأخبار عنهم والأخبار عن الله ثابتة، عندما أخبر عنك رسول كنبي هذا أخبار يكون أخبار عنه على الله، فالكذب عليه يكون كذبا علينا على الله فيكون مبطل، لكن هذا واضح أنه يختص لماذا؟ للأمور الدينية، أما الأخبار عنه في أمر دنيوي ليس ديني، لا من حيثية كون رسول، هذا لا يكون ملازم للأخبار عن الله حتى يكون الكذب عليهم كذبا على الله، لا ملازمة بينهما، بينما هو قدس الله نفسه سابقا عمن الحكم بماذا للمبطلية للأخبار في الأمور الدينية والأخبار في الأمور ماذا الدنيوية، بينما هذا يقتضي الاختصاص بماذا بخصوص الأمور الدينية، منه لا يظهر أنه ما قلناه من أنه يظهر أن الأقرب هو عدم الإلحاق، بمعنى أننا لا نملك دليل على ماذا على هذا الإلحاق، لا دليل على إلحاق الأنبياء وغيرهم بماذا بمن ذكروا في الأدلة، فلا يكون الكذب عليهم لا يكون مفسدا للصوم وإن كان حراما وإن كان من أعظم المحرمات إلى آخره، لكنه لا يكون موجبا لفساد الصوم وإن كان الاحتياط إلى أشكال في محله. مسألة رقم 20، قال إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد، واحدة قاعد بالغرفة وتكلم بالخبر، أو موجه إلى من لا يفهم معناه، شخص قدامه موجه كلامه إلى هذا لكن ذاك الشخص لا يفهم معنى الكلام، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء، هكذا يقول السيد الماتن يرى ماذا عدم البطلان في هذا الفرض، وهو ماذا كان وجه تكلم بالخبر الكاذب الذي يكذب فيه على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة، لكن من دون أن يوجه خطابه إلى أحد، هذا هل يجب البطلان أو لا؟ يعني هل يشترط في مفطرية الكذب على الله والرسول أن يكون هل يشترط وجود شخص يوجه إليه الخطاب أو لا يشترط ذلك؟ وكأنه يشترط ذلك ويقول في حالة عدم وجود من يوجه إليه الخطاب لا يكون هذا الكذب والإخبار كاذبا لا يكون موجبا للبطلان، الأظهر عدم البطلان. الوجه في عدم البطلان اللي ذهب للسيد الماتن هو أن يدعى عدم صدق الكذب في المقام بدعوى أن الكذب متقوم بالإظهار، وهذا غير متحقق في كلتا الصورتين اللتين ذكرهما، يعني لا ما إذا تكلم ولم يكن هناك أحد، أو تكلم وكلام كان هناك شخص لكنه كان لا يفهم شنو، لا يفهم الكلام، إظهار بعد ما حتى في صورة ثانية إظهار ما موجود، ما ظهر شيئا. لماذا؟ لأنه هذا الشخص بحسب الفرد لا يفهم ماذا، لا يفهم معنى الكلام. فإذا قلنا أن الكذب متقوم بالإظهار، بناء على أن الكذب متقوم بالإظهار أن يظهره لشخص، فهذا حينئذ لا يتحقق في محل الكلام، ولذا لا يصدق الكذب، الكذب لا يصدق. فإذا كان الكذب لا يصدق حينئذ لا تشمل إلا بالله، ولا يمكن إثبات مفسده في الإسلام. ثم على تقدير التنزل مثلا وعدم ثبوت هذا المعنى لا أقل من الشيخ، لا أقل من الشيخ، لأنه هذا هل هو كذب أو ليس ماذا أو ليس كذبا، فيحتمل أن لا يكون كذبا، وبالتالي يشك في ماذا، في صدق الكذب ماذا عليه. لا شككنا في أن الإظهار معتبر في الكذب أو لا شككنا، وبالنتيجة لا نستطيع إحراز أن هذا شنو كذب في هاتين الصورتين، لاحتمال أن يكون الكذب متقوم بماذا بالإظهار. وفي حالة الشك حينئذ يمكن الرجوع مثلا إلى الأصول المؤمنة أو الأصول النافية لإثبات ماذا، لعدم إثبات هذا الحكم في هاتين الصورتين، وللالتزام بعدم المطلان أي دعوة. ثم قال قد يقال لا بالبطلان في محل الكلام، وذلك الوجه في ذلك هو دعوى أن الكذب متحقق في 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 الفرض الذي فرضه السيد الناثر، متحقق الكذب باعتبار أن الكذب يراد به الخبر غير المطابق للواقع، هذا الكذب الخبر غير المطابق للواقع، وهذا يصدق بمجرد اشتراط عدم المطابقة، ليس فقط على شيء آخر، حتى إذا لم يكن شخص موجود إطلاقا، فضلا عما إذا كان موجود ولا يفهم الكلام، يصدق مفهوم الكذب. الكذب هو الخبر غير المطابق للواقع، الحكاية غير المطابقة للواقع، هذا يصدق في محل الكلام. وإذا صدق الكذب حينئذ لا بد من الالتزام بشمول الأدلة له، وبالتالي لا بد من الالتزام بالبطلان. نعم، لو كان المواقع في الأدلة عنوان الإخبار عن الله عن الرسول مو عنوان الكذب على الله والرسول، وكان الواقع عنوان الإخبار، هنا يمكن الالتزام بعدم تحقق هذا العنوان في الفرض اللي ذكر السيد الماتن، باعتبار ماذا؟ باعتبار انه لا يوجد اخبار، اخبار ما في الاخبار متكون بوجود شخص يخبره حتى يصدق على كلامه انه اخبار، اما عند عدم وجود شخص اطلاقا الاخبار لا يتحقق. فلو كان الواقع في الادله عنوان الاخبار حينئذ يمكن ان يلتزم في المقام بعدم تحققه، وبالتالي عدم شمول الادله الى، وبالتالي عدم البطلان. لكن الواقع في الادله ليس الاخبار، لم يرد الاخبار في شيء من الادله، الواقع والكذب ان يكذب على الله، الكذب عباره عن الحكايه غير المطابقه للواقع، ويكفي في صدق الكذب مجرد افتراض عدم المطابقه، مجرد افتراض عدم المطابقه، ولا يتوقف صدقها على وجود شخص يخاطبه المتكلم، لا يتوقف على ذلك. ولذا الكذب صادق والادله شامله له، وبالتالي يلتزم بماذا؟ يلتزم بالبطلان. والظاهر ان هذا الثاني هو الاقرب هو الاصح، لانه الكذب هو عباره عن الاتيان بجمله خبريه تحكي امر ليس له واقع، هذا الخبر الذي يحكي امرا غير واقع ليس له واقع، هذا هو الكذب. فالكذب على الله هو يعني ان ياتي المتكلم بجمله خبريه بحكاية شيء عن الله ليس لها شنو ليس له واقع. هذا الكتب موكب من هذا سواء يوجد شخص أمامه أو لم يوجد شخص أمامه. ويذكر سيد صاحب مثال لتقرير ذلك لا بأس به، يقول لأنه لو فرضنا أنه هو كذب أخبر أشياء مخالفة للواقع عن الشارع عن الله في كتاب كتبه بيده في ورقة كتبها بيده، وفرضنا أنه هذه الورقة لم يطلع عليها أحد ولم يقرأها أحد إطلاقا، ألا يصدق أنه كذب على الله؟ يصدق أنه كذب على الله. لماذا؟ لأن الكذب يتحقق بمجرد الحكاية غير المطابقة علما للواقع، وهذه حكاية ليست مطابقة للواقع، هذا إخبار غير مطابق علما للواقع، خبر غير مطابق للواقع علما بالأخبار، خبر غير مطابق علما للواقع. فيصدق الكذب في محل الكلام ولا يبعد هو صحة الالتزام بما ذهب إليه الآخر غير السيد الماتن من ماذا من البطلان في هذه المسألة. مسألة 21، قال إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فأشار نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم بطل صومه. هذه مثل واقع لاعتبار أنه تقدم أن الكذب يتحقق بالإشارة ولا يتوقف عليه من على الكلام، ما يتوقف على الكلام، يتعقب بالإشارة، يتعقب بالكتابة كما تقدم. فإذا كما يمثل إذا قال سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فأشار النعم في مقام لا، يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك، لم يقل ذلك، هو يعلم أن النبي لم يقل ذلك، لكن إذا أشار نعم يكون ماذا كاذبا على النبي في إشارته، والعكس أيضا صحيح. مسألة 22، قال إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ثم قال كذبت، أخبر صادقا ثم بعد ذلك قال كذبت، بطل صومه. وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار ما أخبرت به البارحة صادق أو صدق، وما أيضا يقول كذلك يبطل ماذا يبطل صومه. الوجه في كونه يبطل صومه في كلا الموردين، في المورد الأول عندما يخبر صادقا ثم يقول بعد ذلك شنو كذبت، الوجه في ذلك هو أن كذبت صحيح هي ليست إخبار عن نفس الواقع، ليست إخبار عن نفس الواقع، وإنما هي إخبار عن كذب الإخبار بتلك الواقع. كذبت يعني الخبر السابق، الإخبار السابق هو إخبار شنو كاذب، ليس إخبار في نفس الواقع، وإنما هو إخبار عن كذب الإخبار بالواقع السابق، لكنه بالنتيجة هو بالملازمة يدل على ماذا؟ على أنه أخبر عن الواقع شنو كاذبا. أيوة قال كذبت، كذبت يعني أنه لا يكذب إخبار السابق الصادق بحسب الفارق، إخبار السابق الصادق بحسب الفارق، عندما يقول كذبت هذا يضبط عليه أنه كذب على ماذا؟ على الرسول، كذب على الله مثلا، وفرضنا أنه هكذا قال، قال أن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا لم يقل انصره ظالما مثلا او مظلوما مثلا، لم يكن ذلك وهو قادر، الرسول لم يكن ذلك وهو يعلم انه الرسول لم يقل شيئا، لم يقل ذلك. وبعدين لما يقول كذبت يعني شنو كذبت؟ يعني ان الرسول قال ذلك، فيكون وقد كذب على ماذا؟ كذب على الرسول. ولو قررنا انه قال ان الرسول قال اني تارك فيكم الثقلين مثلا صادقا، ثم بعد ذلك قال شنو؟ كذبت في اخباري، يعني ان الرسول لم يقل شنو؟ ذلك. بينما هو يعلم انه قال ذلك، فيلزم من ذلك ان يكون كاذبا على الرسول. طبعا هذا كما نبه عليه ان هذا كله اذا كذبت لم نفهم منها مجرد التبري من الاخبار، بحيث يقول في قول كذبت ما ناظر الى الواقع، وانما هو يريد ان يقول بان اخباري هذا انا اتنصل منه، هذا الاخبار السابق انا اتنصل منه، بحيث يكون راجع الى مجرد اخباره لا الى ما نفي الواقع التي اخبر عنها، وانما يكون مقصوده هو متعلق باخبار كذبت في اخبار كذبت، يعني لم اخبر بذلك الشيء، يعني يجب على نفسه بعباره اخرى، يجب على نفسه انه اخبر ثم يقول انا لم اخبر، ما ناظر الى الواقع، ما يريد ينفي الواقع او يثبت الواقع، وانما هو يريد يقول هو اخبر واقعا، يقول كذبت يعني انا لم اخبر، من دون ان يكون ناظر الى الواقع. اذا فرضنا اننا فهمنا ذلك، حينئذ لا يكون قوله كذبت راجعا الى ماذا؟ الى الكذب على الله وعلى الرسول. مسألة 23 هي مسألة جزئية. قال اذا اخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، رجع عنه بلا فصل، لم يرتفع عنه الاثر، وبالنتيجه الكذب صدق، الكذب صدق وتحقق ما هو الموجب لفساد الصوم واثر اثرا. والقول بعد ذلك بانه رجوعه بعد ذلك لا يكون موجب لزوال هذا الاثر، لتحقق المفطر وتحقق ما هو المفسد المن للصوم، ورجوعه بعد ذلك ليس له اي اثر. قال لا، اذا اخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، كانه في مقابل ان يرجع عنه بفصل، واضح جدا انه لا يكون شنو؟ لا يكون موجب لزوال الاثر. لا، حتى بلا فصل ايضا لا يكون موجب الا لزوال الاثر. لم يرتفع عنه الاثر فيكون صومه باطلا، بل وكذا اذا تاب بعد ذلك فانه لا تنفعه توبته في رفع البطلان، هذا ايضا واضح، قد تنفعه في تخفيف العقاب او جرح العقاب مثلا، لكنه لا تنفعه في رفع البطلان. مساله 24، هذه المساله مساله مهمه اللي يتكلم بها عن مساله ان الكذب الموجب للفساد الصوم. هل يتحقق في صورة الظن والاحتمال او لا يتحقق في صورة الظن والاحتمال بعد الفراغ عن ان الحكاية الجزمية والاسناد الجزمي، اسناد شيء للشارع جزما على نحو البت واليقين، هذا الاسناد، هذا لا اشكال في انه مع العلم بمخالفته للواقع، هذا لا اشكال قدر متيقن من الادله، هذا حرام بلا اشكال، يوجد فساد الصوم ايضا بلا اشكال بلا خلاف، لكن الكلام في هذا، لأنه إذا أسند إلى الشارع على نحو البت والجزم واليقين شيئا هو مو يعلم بمخالفته للواقع، ولا يظن مخالفة للواقع، أو لا يحتمل كلامه، يحتمل أن الرسول قال أو ما، ويحتمل أنه ما قاله، لكن هو ينسبه إليه شنو جازما، ينسبه إليه جازما مع عدم علمه بالمخالفة. في سورة العلم المخالفة لا إشكال في أنه يكون كذب على الله وتشنج بالأدلة قدر ما تيقن، لكن في سورة الظن بالمخالفة، احتمال المتردد في المخالفة والموافقة، لكن ينسبه إليه جازما، هذا هل هو كذب على الله والرسول تشمله الأدلة أو لا تشمله الأدلة، هذا لا بد من الكلام عنه إن شاء الله في يوم الاثنين القادم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Thank you.